بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 39 بعد 104 على 1.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يسأل السائل يقول: استخدام إبرة البنج للصائم في الفم من أجل حشو الأضراس، فهل هذه تفطر؟ وبخاصة إذا تأكدنا أنه لم ينزل شيء في الفم أو في الحلق، يعني
هذا لا يفطر. ولكن مدام المقصود من الإبرة تخدير مكان الضرس الذي يراد معالجته، المشكلة من الناحية العملية ليست هي هذه الإبرة، ولكن هو ما هو المعهود في هذه العملية من الأطباء أنهم يستعملون نضح الماء من ماسورة دقيقة جدا بواسطة الجهاز الذي عند طبيب الأسنان من أجل تنظيف المكان الذي يراد حشوه. من هنا تأتي المشكلة في معالجة الضرس في صيام رمضان وليس من جهة الإبرة، لأنه في كثير من الأحيان لا يتملك المريض المعالج ضرسه أو سنه من ألا يغلبه الماء، وحينئذ فحكم هذا المريض هو كحكم الذي لا يحسن السباحة فيحاولها وهو صائم في رمضان ولا يأمن على نفسه من أن يغلبه الماء بسبب سوء معرفته بالسباحة، فهذا ليس كالسبيح الذي يحسن السباحة فغلبه الماء فهذا لا يفطر، أما ذاك فيفطر لأنه تعاطى السبب الذي لا يغلب على ظنه أنه ينجو من غلبة الماء له. كذلك هذا الذي يعالج سنه أو ضرسه فلا ينبغي أن يعالج ذلك في نهار رمضان، وإنما يؤجل ذلك إلى الليل.
شيخنا، هل يرد على قضية الذي يسبح يعني قد يسمع سامع هذا الكلام فيقول إذن الذي يغتسل ويغلبه شيء من الماء يدخل في فمه فهل يلحق بذاك أم الحكم مفترق؟
يلحق بالثاني السبيح الماهر،
لأنه هذا الغسل يستطيعه كل أحد. بارك الله فيك يا أستاذ.
نفس السؤال، ممكن تكون أجهزة حديثة بدون ماء شيخ، معناته ينتفي هذا؟
أخذت الجواب.
شفاطة بنفس الوقت تكون تشفط الماء.
المهم بارك الله فيك أن يكون المعالج سنه أو ضرسه في اطمئنان من أن يغلبه الماء. أما ما هي الوسيلة؟ فأخوك ذكر وسيلة وأنت الآن ذكرت وسيلة أخرى وهو الشفط. المهم ضمان عدم غلبة الماء وسبقه إلى الجو غيره.
شيخنا يسأل السائل قائلا حول أذكار ما بعد الصلاة، فهل تكون جهرا إذ قال بعض المشايخ المشهورين بأن ترك الذكر جهرا من السنن المهجورة. وقال حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن يعني هكذا المنقول في السؤال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر وكذلك الصحابة، هكذا ورد في السؤال. فما هو قولكم في ذلك؟
الحديث الذي أشير إليه هو حديث لا شك صحيح، رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولكن ليس نصا في استمرارية الجهر بالذكر أو بالتكبير من جهة، ثم ليس نصا في شموله لكل أنواع الذكر المشروع دبر الصلاة. أما بالنسبة للأمر الأول فهو ليس نصا في استمرار الرسول عليه السلام والصحابة على الجهر بالذكر دبر الصلاة. ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول، يوجد في الحديث إشارة إلى عدم استمرارية الجهر المذكور، وهو قول راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كنا نسمع أو نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالذكر. فقولوا كنا يشير إلى أنه ما استمر الأمر إلى ما بعد. هذا من أجل هذا يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم بأن هذا الجهر كان من أجل التعليم، تعليم الرسول عليه السلام لبعض الأذكار دبر الصلاة. ونحن نعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بشيء من الذكر، وكما تعلمون أفضل الذكر القرآن الكريم، كان يرفع صوته حيث يسن الخفض وعدم الجهر حتى في الصلاة. ويقول أهل العلم أن ذلك كان من أجل أن يعلم أصحاب الرسول ماذا يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة السرية. هناك حديث عن ابن عباس هذا نفسه يقول: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السرية باضطراب لحيته، لكن هذا لا ينبئهم عما ذا كان يقرأ. فهو كان يرفع صوته في السرية كما قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: يسمعنا الآية أحيانا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته من أجل التعليم حيث لا يشرع إلا الإصرار بالقراءة، فمن باب أولى أن يرفع صوته من أجل التعليم دبر الصلاة. وإن كان الأصل في الذكر دور الصلاة هو أيضا الإصرار بالذكر. فهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تحض المصلين في غير الصلاة أن لا يرفعوا أصواتهم بالذكر، حتى لو كانوا في العراء، حتى لو كانوا في الصحراء. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنهم كانوا في سفر قال فكنا إذا علونا شرفا أي جبلا صغيرا كبرنا، وإذا هبطنا واديا سبحنا ورفعنا أصواتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. هذا في الصحراء، فما بالكم في المسجد الذي يترتب من رفع الصوت فيه التشويش على من قد يكون مسبوقا بركعة أو أكثر، وعلى من يكون مشغولا بتلاوة القرآن أو شيء من الأذكار ونحو ذلك. من أجل هذا جاء قوله عليه السلام: وقد سمع أصوات الذاكرين في المسجد مرفوعة. فقال: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، وفي رواية بالقرآن. هذا من حيث أنه لا يوجد في حديث ابن عباس الدليل على استمرارية العمل، أما أنه لا يوجد فيه دليل على شمول كل الأذكار فهذا أولى وأولى أنه لا وجود له فيه. وما أظن أن أولئك المشايخ الذين أشار إليهم السائل في سؤاله وقال أن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة من السنن المتروكة، ما أظن أن هذا الرجل نفسه المتحمس لرفع الصوت بالذكر، هذا التحمس الذي قال إن رفع الصوت بالذكر من السنن المتروكة، ما أظنه يقول بأنه يشرع رفع الصوت في كل ذكر دبر الصلاة. كان يقول مثلا: أنت من جانب وجارك من جانب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده إلى آخره. ما أحد يقول بهذا الكلام. كل ما يمكن أن يقال أن هناك بعض التهليلات وبعض الأذكار التي جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بذلك، والتعليل سبق وهو من أجل التعليم. أما كل ذكر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به معاذ بن جبل حينما قال له: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك أن يقول الناس جميعا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وكذلك كما يفعلون. هذه الأشياء كلها لا يجهرون بها، لكن ماذا يجهرون؟ تهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب. فما الذي استثنى هذه من تلك؟ فلا يوجد إذن في الحديث أولا التصريح على الاستمرارية ولا على الشمولية، وبهذا ينتهي الجواب.
يسأل السائل ويقول: إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في بعض الأحاديث أنه عند ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال راوي الحديث: وأنا قال سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول السائل: هل نحن أيضا نقول هذا؟ ثم هل نقول هذا في التشهد أم في الأذان؟
في التشهد في الصلاة يعني؟
هكذا
ما له علاقة القضية بالتشهد في الصلاة. أما بالنسبة للسؤال الأول، الجواب نعم، وهذا فيما أفهم قد يكون الإنسان في وضع ليس مستعدا لإجابة المؤذن إجابة كاملة هي الأفضل، كما قال في الحديث المعروف: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلى آخر الحديث. فقد يكون في وضع لا يتمكن من متابعة المؤذن فيختصر الجواب، حينما يقول المؤذن مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيختصر المجيب ويقول: وأنا وأنا. هذا يشمل الجميع، وهذا من يعني السنة اللطيفة التي تيسر المسلم أن لا يفوت عليه الفضل كله من أصله. لكن بعضه أفضل من بعض، فالأفضل أن تجيبه بالمثلية كما قال: فقولوا مثل ما يقول. لكن إذا دار الأمر بين عدم الإجابة بالمثلية وبين الإجابة بهذه الجملة المختصرة: وأنا وأنا، هذا أفضل بلا شك من ترك الإجابة مطلقا. غيره
يقول: من أدرك التشهد في صلاة الجمعة وقد فاتته الركعتان، فهل يصلي أربعا أم اثنتين؟
أربعا. وبيان ذلك في رسالة معروفة الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة.
يقول: الذي لا يصلي ولكنه يصوم ويزكي، فهل يسقط عنه هذان الفرضان؟
نعم، يسقط عنه، بمعنى أنه وفي الوقت نفسه لا يصلي، ليس مثل ذاك الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكن يخشى على هذا الذي يصوم ويزكي وفي الوقت نفسه لا يصلي أن لا يستفيد من صيامه ومن زكاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. فإذا حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، الذي لا يصلي ويصوم ويزكي خير من الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي.
سأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
كم
كمان هذا يجي هون؟
نعم، بس تفسير حبوط العمل في هذا الحديث اختلفوا فيه كثيرا، بحيث أنه لا يبدو لنا وجه لترجيح قول على قول. بمعنى، هل هو شامل لكل عمل صالح عمله منذ أن دخل في سن التكليف، أم حبط عمله في ذلك اليوم؟ والله أعلم الحقيقة.
يقول: كنت قد انتهيت من صلاة العشاء، ثم جاء بعض الإخوة ليصلوا العشاء، فأردت أن أصلي معهم تطوعا، فهل أتمم أربعا بنية التطوع أم أصلي ثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟
لا، هذا لأمر عارض، يصلي معهم أربعا. ولكن المسألة ينبغي النظر إليها من زاوية أخرى، وهي: هل هو كان صلاته في المسجد أم في غير المسجد؟ لأن الحكم يختلف، إن كان في المسجد فلا يجوز تكرار الجماعة، وعلى هذا فلا يجوز أن يعيد هو وراء هؤلاء الذين يعقدون جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب وله مؤذن راتب. أما إن كان وقع ذلك خارج المسجد، في الدار، في العراء، في محل العمل للتجارة إلى آخره، فالجواب هو كما قلنا أنه يصلي معهم أربعة.
يمكن هذول الشيخ في أمريكا حتما في المسجد حاصل هذا الشيء، هناك الناس ما بملك أوقاتهم كما هنا يعني.
كيف؟
ممكن هذول اللي جاءوا يصلوا جماعة تانية ما بقدروا يجوا مع الجماعة الأولى مطلقا.
ليه؟
بسبب وضعهم هناك بيختلف عن وضعنا هون بالنسبة للعمل، كلهم عاملون هناك.
بس هذا لا يبرر لهم ولا يسوغ لهم يعني تكرار الجماعة في المسجد.
لأنه عندنا هنا مثلا في بلادنا وفي باقي البلاد الإسلامية ربما يتساهلون ويتكاسلون، يقولون نجد جماعة ثانية وثالثة ورابعة خاصة في مساجد السوق. فهناك يعني لا أعتقد الوضع ينطبق عليهم، لأنهم هناك ينتهي عمله في كذا في ساعة كذا أو في مسافات بعيدة ومساجد قليلة جدا هناك في المنطقة التي فيها زكريا مثلا. فهل لهم رخصة مثلا الجماعة الثانية؟
الشيخ علي إذا قلنا لهم رخصة معنى ذلك أولا أن نقرهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة، هذه واحدة. والأخرى أن نقرهم في المحافظة على المساجد القليلة ويقنعوا بالقليل، بينما الواجب أن يكون في كل محلة فيها جماعة مسلمون مسجد يجمعهم على الأقل لصلوات الخمس، وأن يكون في محلة أخرى مسجد جامع تجتمع فيه المحلات أهل المحلات كلها في المسجد الجامع. فإذا قلنا وهذا الذي قلته نعرفه تماما بأن هذا يشوغ لهم أن يكرروا الجماعة في المسجد الواحد، فمعنى ذلك أننا أقررناهم على الأمرين اثنين، على إقامتهم في تلك البلاد التي لا تسمع لهم لأنها بلاد كفر أن يقيموا شعائر الإسلام كما لو كانوا في بلاد الإسلام. هذا أولا معناه أننا نقرهم أن يستقروا هناك وهذا لا يجوز، وثانيا أن نقرهم على الإقلال من بناء المساجد وهذا لا يجوز. غيره.
يسأل السائل يقول إذا وجدت على قارعة الطريق شيئا من المال أو غيره وكان قليلا تافها ليس ذا قيمة فماذا أفعل به؟
إن كان كما ذكرت وكان الملتقط فقيرا فهو أولى بها من غيره من الفقراء، وإن كان غنيا فليتصدق به على من يعرفه فقيرا.
يقول زواج المصلحة هل يجوز؟
تعبير جديد، وهذا التعبير الجديد لا يجوز الإجابة عنه إلا بعد الإفصاح عن مضمونه. أنا يتبادر لذهني مثلا أن واحد مسلم يريد أن يقيم في بلاد الكفر ويريد أن يتجنس بالجنسية الكافرة التي لا تجوز، فهو بيتزوج بوحدة أمريكية لأن هذا الزواج في ذاك القانون الكافر يسوغ لهذا المتزوج أن ينال الجنسية الكافرة ولا فخر، ظلمات بعضها فوق بعض، ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على حرام فهو حرام. أما لو قيل ما حكم الزواج أو زواج المسلم بالكتابية، فنحن نقول حتى ولو لم توجد تلك المصلحة الكمينة في ذاك السؤال الطريح آنفا. أقول هذا الزواج اليوم بدون مراعاة المصلحة المزعومة أنا لا أراه جائزا، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الذين يتصدرون المجالس لإفتاء الناس بالحرام والحلال وما يجوز وما لا يجوز. ذلك لأن الأصل الذي قام عليه الحكم المعروف بجواز تزوج المسلم بالكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، هذا القول مستنده على قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن هنا كما سيبدو يظهر الفرق العظيم بين الفقه التقليدي المختصر في المتون الغير معتمد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وبين الفقه المستقى من الكتاب والسنة. القرآن يقيد الزواج بالكتابيات بكلمة المحصنات، الفقه لا يقيد، يقول يجوز الزواج بالكتابيات. فإذا رجعنا إلى النص الذي قام عليه هذا الفقه على ما فيه من تقصير في التعبير، فالنص يفهمه كل عربي بل وكل عجمي مستعرب مثلي، يفهم تماما أن الزواج بالكتابية مقرون فيما إذا كانت محصنة، ومعنى محصنة عفيفة، أحصنت فرجها وفي حدود ما نسمع، ونحن قد عافانا الله من أن نحيا في تلك البلاد الموبوءة، فحسبك من الشر كما يقال سماعه. فنحن نسمع من الذين ابتلوا بالإقامة في تلك البلاد أنه قليل جدا جدا أو لعله معدوم بالكلية فتاة تبلغ سن 15 أو 20 وتكون إيش عفيفة محصنة. هذا يكاد أن يكون معدوما إن لم يكن معدوما فعلا. فلذلك فلا يجوز للمسلم أن يبيح لنفسه الزواج بمثل تلك النساء الكتابيات. وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى رجلا من الضباط الأتراك الذين كانوا وصلوا في حروبهم في أوروبا مع الجيوش العثمانية التي وصلت إلى بعض البلاد كالبلغاريا والنمسا. حدثني هذا الرجل وأنا طبعا في دمشق وأنا في سن الشباب لأن هناك العادة في بعض تلك البلاد، أنا نسيت الآن، إما سمى النمسا أو بلغاريا، قال الحامل حينما تضع ما في بطنها فإن كانت بنتا فالقابل رأسا، إذا كنتم تستعملون هذه اللفظة السورية، تبعصها أي تدخل إصبعها في فرجها فتفض بكارتها سلفا. لماذا؟ حتى ما إذا بلغت سن النساء وعاشرت الشباب وتمتعوا بها بالحرام فتزوجها الزوج زعمه فيجدها مفضوطة البكارة، فيقولون هذه منذ ولدت، مش لأنها يعني من ذوات الأخدان. هكذا وصل الأمر في تلك البلاد. فإذا لا يجوز الزواج بالكتابية اليوم في مثل تلك الأجواء، حتى ولو كان ليحصن نفسه أو يحصنها هي، إلا إن أسلمت وتابت إلى الله عز وجل، فهذا له حكم آخر غيره.
يسأل السائل يقول: هل هناك وقت محدد لصلاة العشاء؟
طبعا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. نعم.
يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أن الكافر إذا عطس يقول له المسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم، فهل الأمر كذلك كما هو ظاهر؟ ثم هل يجوز لنا أن نترجمه إلى الإنجليزية ليعرفه الناس أو ما شابه؟
لا، هذا هو الذي ورد: هداك الله، يقول الكافر. نعم،
يهديكم الله دون ذكر الصلاح.
نعم.
قرأت مرة، نسيت أي كتاب، أن اليهود كان يعطس أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم: يرحمكم الله، يقولون: يشمت ويرحمكم الله. في مسلم؟ قرأت في مسلم. يعني يمكن زكريا سؤاله بالنسبة له مطابق لهذا، مقرون
الشيخ. فما كان يقول له
يصلح بالكم؟ لا،
يهديكم الله فقط.
غيره.
يقول السائل: ما هو حكم الحيل التي تسمى خفة اليد ويقوم بها بعض الناس؟
تسمى ايش؟
خفة اليد، خفة ايد يعني بسموها
حيل.
كمثلا ان يخرج المال من جيبك دون ان تشعر، ثم يخرجه من وراء اذنه بطريقة، فهل هذا من السحر؟
البهلوانيات.
فبالتالي هل يكفر صاحبه ام
لا؟ هذا ليس من السحر، لكنه من الدجل الذي ينهى عنه الشارع الحكيم.
نعم.
نعم.
يسأل السائل سؤالا نذكره بعجره وفجره كما يقولون. يقول: قول ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، فهل نفهم من هذا أن في السفر لا يجوز أن نسبح بعد الصلاة؟
الله يهدي. أثر ابن عمر هذا وهو صحيح وفي صحيح البخاري، يعني لو كنت متطوعا ومحافظا على السنن الرواتب في السفر لأتممت الفريضة، ولكن ليس الأمر بالرأي. أنا رأيت الرسول عليه السلام يصلي قصرا ولا يسبح، لا يصلي السنن، فهذا هو مقصده رضي الله عنه. وهذا كلام عظيم جدا، أن المسلم يقف عندما جاء في الشرع لا يحكم عقله. لكن بعض الناس لا يحسنون التسليم، فيأتي مثل هذا الصحابي الجليل فبيفتح ذهنه، بيقول له: لو كان الدين بالرأي أنا بكمل الفريضة، أحسن ما أصلي السنة، لأن الفريضة أفضل من السنة. كما قال علي رضي الله تعالى عنه من هذا الوجدان ومن هذا الباب: لو كان الدين بالرأي لقلت بمسح أسفل الخف وليس مسح أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف. غيره.
شيخنا، أيضا من هذا الباب ما ذكرتموه في إرواء الغليل نقلا عن سنن البيهقي، أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي ويكثر الصلاة، فقال له، فنهاه، قال: تنهاني عن الصلاة؟ قال: أنهاك عن مخالفة السنة. فالشيخ بيعلق يقول انظر يعني كيف فهم السلف للاتباع وأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل.
أي والله.
جزاكم الله خير يا أستاذ.
وإياكم.
يسأل السائل سؤالا ولعله الأخير.
نعم.
فيقول رجل سرق بيته في بلاد الكفار في أمريكا وهذا البيت عليه تأمين يعني يأخذ مالا مقابل هذه السرقة، لكن الشركة طلبت منه أن يضع كشفا بالمسروقات حتى تعطيه ثمنها أو مقابلها، فهو أراد أن يزيد على هذا الكشف، فبدل من أن يكون عنده مثلا غسالة يقول غسالتين أو شيء مثلا يزيد ويضاعف، فهذه الشركة شكت أو يعني أرادت أن تتثبت فسألت بعض الناس ولعل شيء بعضا من إخوانه أشقائه منهم، فهؤلاء الأشقاء ملتزمون بينما هو ليس ملتزما، فيسألون هل يجوز لنا أن نشهد على هذا الباطل فضلا عن حكم التأمين الأصلي وما شابه ذلك. جزاكم الله خير.
طبعا لا يجوز للمؤمن أن يزيد في التقدير، فضلا عن أنه لا يجوز لإخوانه أن يشهدوا على هذه الزيادة الباطلة لقول عليه السلام إني لا أشهد على جور. أما أنه التأمين في الأصل هو قمار فهذه مصيبة عمت البلاد، فلا يجوز التأمين مطلقا، ولعل من آثار هذا التأمين المحرم أن يصل إلى مثل هذا التدليس والإشهاد لبعض الناس على الكذب وعلى الزور.
فأخوي هذا بقول كلهم يهود اللي بأخذوا من الأموال، شقيق الغير ملتزم ويصلي فقط، يقول هذه كل أموال تذهب لليهود.
إذا كانت اليهود تأكل أموال الناس بالباطل فهل نحن نتشبه بهم ونأكل أموال الناس بالباطل؟ ثم إذا كان يشهد هذه الشهادة فلماذا هو يساكنهم؟ لماذا يساكنهم؟ لماذا يعاشرهم ويعيش في بلادهم؟ على زكريا وأمثاله من الملتزمين أن يلتزموا من قول الرسول الكريم إني لا أشهد على جور.
شيخ في بيعمل الليل يسألني واحد في المسجد مكت صغيرة على رأس شكل أسد، مكت دخان عفا الله إياكم الحمد لله، وبقول لك حتى ما مستعملها للدخان حطينا منظر صغيرة، هل هذا يعتبر من تماثيل محرمة؟
مضاعفا
للدخان ولا جزاك الله
يسلمك. امبارح أول مرة بتصل معي الشيخ جميل الرحمن
من هناك
سبحان
الله العظم. لا نجل الرحمن تبع الجهاد الأفغاني السلفي
جماعة القرآن السنة.
اي نعم سبحان الله. اللي إلهم مجلة المجاهد.
نعم
شفت شيء؟
شفت.
ها؟
المجاهد مش ملون ولا شيء.
لا ملون لكن ما في صور.
شيء صور فقصد الصور.
المقصود كان في الأول أسئلة من بعض الجماعة الملتفين حوله من العرب، وجهوا بعض الأسئلة متعلقة باختلاف الأمراء والقوات هناك، فأجبتهم بما هو معروف لديكم جميعا، لكن الظاهر أنه مو هذا هو سؤال الشيخ جميل الرحمن نفسه، ففوجئت وإذا به هو يبدأ الكلام وبلكنة أعجمية واضحة جدا لكن ما قدم نفسه إليه، لكنه يتكلم بكلام يعني كلام الشجعان يعني
المقدام.
اي نعم. فأيضا أجبته لكن يقول وكما تعلم من عادتي هل أجبتك عن سؤالك؟ أقول له؟ قال لي لا، ما أخذت جواب سؤالي، كأنه هو شعر أنه أنا ما عم يفهم لي أو ما عم يفهمني إلى آخره، فكلف أحد الأخوان العرب. هذا الأخ قال لي، الذي كان يكلمك آنفا هو الشيخ جميل، هو يسأل عنك كذا وكذا. كان السؤال أنه الشيخ جميل هل هو إمارته إمارة عامة أم خاصة؟ هيك كان السؤال. قلت له لا، هذه إمارة خاصة، وما بتكون إمارة عامة إلا حينما يبايع هذا الأمير أو ذاك بيعة عامة من المسلمين في كل أقطار الإسلام. مش هذا هو الجواب، لكن تبينت بعد ما حكى بالعربي أنه هن ما عم يعرفوا يسألوا. وإذا السؤال هو هل مثل الشيخ جميل إمارته إمارة عامة أو خاصة، بمعنى هل من يوليه هو الشيخ جميل من الرؤساء والأمراء في مختلف المناطق التي هو أميرها، هل لهؤلاء الأمراء طاعة بناء على أنهم ولوا من قبل الأمير؟
يعني زي من أطاع أميري فقد أطاعني.
وهذا جبتنا الحديث نفسه. قلت له بارك الله فيك، الآن وضع الأمر، فكما يجب إطاعة الشيخ جميل يجب إطاعة الرؤساء والأمراء الذي نصبهم الأمير جميل. وبعد ذلك بدأوا يسألون أسئلة فقهية، كمثل الجمع بين الصلاتين وهم في الحدود مع الكفار أو الشيوعيين. قال لأنه بعض المشايخ الذين زارونا قالوا ما يجوز لكم الجمع، خاصة جمع التقديم. أنا أجبته كما تعلمون بالجواز، قلت له بخاصة أنني أتصور وما أدري وضعكم كيف، أنكم أنتم بالإضافة إلى أنكم مجاهدون فأنتم قوم سفر. فلو كان ما في هناك حرج من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها، فباعتباركم مسافرين فيجوز لكم الجمع
أصلا.
هون بقى وجد إيش سببين. السبب الأول هو السفر، والسبب الثاني الحرج اللي بتلاقوا العدو قدامكم، مو كل ساعة بتقدروا تصلوا فبتجمعوا بين الصلاتين. هذا من سؤالهم. كذلك سألوا حول المسجد، هل يشرع اتخاذ المنبر فيه؟ قلت هذا يختلف اختلاف المسجد، إن كان مسجدا جامعا تقام فيه الجمعة والجماعة فلا شك أن هذا سنة، أما إن كان مسجدا لا تقام فيه الجمعة إنما الجماعة فقط فذلك ليس من السنة. ثم انتقل إلى السؤال عن المحراب في المسجد، فأجبتهم بأنه لا أصل له في السنة. ثم أخيرا دخل في الحديث الشيخ جميل الرحمن أي نعم، لكن كل كلامه كان في النهاية دعاء بطول العمر وانتفاع المسلمين بعلمك، ونحن يعني كما تعلم لا نستغني عن علمك، وسوف نتصل بعد أن عرفنا طريق الاتصال بك هاتفيا ونحو ذلك. يعني كلام بدل على إخلاص وعلى احترام للعلم ونحو ذلك.
عندما نجمع في السفر أو في الحضر بين الصلاتين، هل ندعو الدعاء بعد الإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة في الإقامة الثانية، ونقول للمسلمين استووا تراصوا الصلاة الثانية المجموعة.
أما إجابة فلا تزال قائمة، أما تسوية الصف حسب الحاجة، إن رأيت عوجاجا في الصف قومته، وإن وجدتهم لا يزالون مستقيمين فالحمد لله رب العالمين.
أما الدعاء الله رب هذه الدعوة،
ما هذا هو قلنا الإجابة لا تزال قائمة.
طبعا ذكرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لحد الآن كنت ما أخذ بها السنة، فكر أنها تطبق حتى الآن، رفع صوت أحيانا في الصلاة السرية بالآية
كوي.
ولكن هذا كان مش مثل الذكر اللي كان اللي ذكر عنه ابن عباس رضي الله عنهما.
لا هو شوف نفس الذكر، نفس الذكر يقال إن كان في مصلحة التعليم فبيرفع الإمام ذكره من أجل التعليم لا ليصير سنة، كذلك في نفس الصلاة السرية من أجل إسماع الناس وتعليمهم العلة قائمة، أما الحكم ما هو مستمر، فما وجدت العلة وجد المعلول.
عند وجود العلة
شيخنا الإمام الشافعي بالكلام اللي تفضلت فيه وأشرت إليه قبل قليل بضرب مثل بديع جدا، بذكر حديث صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر ثم رجوعه، بقول هذا حدث مرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما فعله للتعليم، فهذا مثل ذاك
رحمه الله.
فشوف يعني سبحان الله
جزاه الله خيرا. ذكرت حديث المنبر
لما كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وصلى
سجد في أصل المنبر تحت.
إذا كان السؤال عن أخوي هذا منافق يشتم الذات الإلهية لأي سبب، يحب الكفار كأنهم أخوانهم، هل نستطيع أن نكفره؟
هل إيش؟
نستطيع أن نكفر، أن نقول عنه أنه كافر؟
لا ما منكفره إلا إذا
إلا
إذا استحل موالاة الكفار بقلبه، وإلا رأيت علينا دائرة تكفير، اللي بيأكل الربا كافر، واللي بيسرق كافر، والغشاش كافر، والزاني كافر، ما يقال هذا. يقال من استحل هذه المحرمات ومنها موالاة الكفار، قال مثلا مثل ما بيقول بعض الجهال لما بتقول له يا أخي ما تتوضأ وتصلي، بيقول لك يا أخي بلا وضوء ولا صلاة، هذا كان هذا كفر. أما لما بتقول له الكلام بيقول لك إيه الله يتوب علينا الله يهدينا، بتلاحظ الفرق بين الاثنين؟ أسألك
كيف؟
ما لك معي أنت؟ ما لك معي؟ أما أضرب لك مثال أن بعض الناس ممن لا يصلون لما بتمرهم بالصلاة بيقول لك بلا صلاة فهمت. بلا نعم؟
فهمت هذا، بس سؤالك في الأخير يعني أما أقول لك أنا إنه
فهمت، بس بدي أنا سألتك عن الأخير بتلاحظ الفرق ولا لا؟ أنا شفتك بعيونك شارد عني
صراحة. خليك كمل
فضل.
رجلان تاركان للصلاة، أحدهما حينما يقال له يا أخي ليه ما بتصلي؟ صلي، بيقول لك بلا صلاة بلا كذا. هذا كان بالنسبة للعرب أهل بدو أهل وصاخة إلى آخره، لا ما في حاجة لها الصلاة، هذا كافر. ورجل ثاني مثله ما بيصلي لكن لما بتذكر بالصلاة بيقول لك الله يتوب علينا
الله.
السؤال كان وأرجو أن تكون معي، هل تلاحظ معي الفرق بين الاثنين؟ طيب الأول هو الكافر، الثاني ليس كافر لكنه فاسق ويكفيه إثمه وفسقه. على هذا المقياس بتقول عن كل المعاصي التي منها موالاة الكفار. فإذا كان يستحل موالاة فما بحرم الموالاة اللي ربنا حرمها بنص القرآن. فهذا كالرجل الذي لا يصلي وبيقول هذه الصلاة كانت فهو كافر. أما اللي بيقول لك الله يتوب علينا بدنا نضطر نسير ونعيش كذا فهذا فاسق وليس بكافر. وضح لك الفرق إن شاء الله.
شيخنا من عبارات الفقهاء في مسألة الصائم والمفطرات له وما شابه ذلك يقولون ألا يدخل جوفه شيء، فهل هذا القيد صحيح؟
لا
ليس بصحيح، إنما الطعام والشراب بنص القرآن والسنة.
هذا كقولهم العكس الدخول هو الخروج في مسألة نقض الوضوء، ما خرج من السبيلين هذا التعميم لا أصل له أيضا، ما خرج من السبيلين هذا التعميم لا أصل له، لا يوجد ما ينقض إلا البول والغائط والمذي والودي ونحو ذلك. بعض الفقهاء القدامى كالإمام مالك رحمه الله صرح بضد هذه القاعدة العامة، قال لو خرج منه حصفي أو خرج منه دودي هذا يشمله القاعدة العامة ما خرج من السبيلين، هو بيقول لا ينقض.
يا سلام،
ما في عنا دليل. وشو حامل خرجت منه دودي؟ في المناسبة كان في بعض البلاد ناس مبتلون بالدود الأحمر اللي بيعيش في الأمعاء، وبتلاقي بعضهم ما بيشعر إلا هو نازل. نعم بس كأنه يعني الأدوية اللي انتشرت كأنه خففت من هذا الشيء، ما عاد سمعنا. المهم مثل الدودة خرجت، طيب شو عامل فيها؟ الرسول قال في الحديث الصحيح فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
لا هاي ولا هاي،
خلاص هذا مش داخل في النواقض. هذا العموم مثل هذا العموم.
الله خطر في بالي يعني، وأنا نتحدث شيخنا عن المفطرات بعضهم بيقول الذي يضع القطرة في يجد في حلقه، لو وجدها في حلقه هذا لا يسمى طعاما ولا شرابا، وربنا عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى
وخروج الدم من الرجل.
خروج الدم
من الرجل ليس من المرأة، المرأة إذا كان حيض أو الدم يخرج من المرأة والرجل في نفس الشيء، يعني بسبب نزيف في المثانة مثلا عفى الله وياكم أو في المعدة
أو باصور أو كذا.
سؤالك يتعلق بنواقض الوضوء ولا بالصيام؟
نواقض الوضوء.
طيب الدم الذي يخرج من المرأة فهو إما دم حيض أو دم استحاضة، ماشي؟
أو دم بسبب مرض الماء قرحة،
مش مهم، بس الموضع له هنا تأثير بالنسبة للمرأة. لأنه قلت أنت مثل هذا ما خرج عن كوني دم حيض أو دم استحاضة، صح؟ ما هو دم حيض؟ فإذا هو دم استحاضة، فهذا ينقض الوضوء. أما الرجل فلما ليس من عادته أن يحيض ولا أن يستحاض فحكم دمه غير حكم دم المرأة التي تحيض أو تستحاض. ولذلك المذهب الشافعي في هذه النقطة أوسع المذاهب، حيث قال خروج الدم لا يقض الوضوء مهما كان كثيرا، مهما كان كثيرا، ونقيضه المذهب الحنفي ينقض مهما كان قليلا. والوسط مذهب الإمام أحمد ومالك أيضا إن كان كثيرا نقض وإلا لم ينقض. وأنا لا أتصور في العادة دما كثيرا أكثر من قصة ذلك الرجل الحارس اللي قام يحرس الرسول والجماعة وهم نائمون في السفر. نعم.
يقول امرأة يعني قد انقطع حيضها وبلغت سن اليأس كما يسمونه في لغة العصر، ثم فجأة رأت الدم رجع لكن بغير كثرة، وأحيانا بكثرة وأحيانا بقلة، من غير أوقات محددة، من غير انتظام في أي شيء، فهذه هل تلحق بالاستحاضة أم بالحيض أم بأي صورة من الصور؟
بتشوف لون الدم
يعني تعرف
ورائحته.
أيوة. إذن هذا الضابط.
أي نعم.
جزاك الله خير.
أيها.
بارك الله فيك يا
شيخ. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.